بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل، من أم آدم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي سؤالين من فضلك.
تفضل يا أختي.
أول سؤال، والدتي بعد وفاة والدي كان من نصيبها البيت الذي تسكن فيه، وقررت هي أن تخصص المسكن العلوي كوقف كمدرسة قرآنية، وهي نعم. توفر من مصروفها الخاص لإعادة ترميم المسكن، يعني لدرجة أنها تنقص على نفسها كثيرا المصروف وتتقشف. هناك من أولادها من قال لها أنها يعني احتياجاتها أولى من الوقف، ولكن هي مصرة على هذا الوقف على حساب مصروفها. يعني هل بمجرد قولها أنه وقف يصبح وقف، أم تستطيع تراجع عن هذا الأمر؟
إن شاء الله.
ثاني سؤال، يعني في آلام الولادة عند المرأة، هل تصلي في المخاض أم يعني أكرمكم الله إذا كان هناك نزول ماء أو نزيف، أو هل يجب على المرأة أن تصلي في هذا الوقت أم ماذا؟
نعم إن شاء الله.
شكرا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أبو سيف.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بك على البرنامج ويحفظكم جميعا من كل مكروه إن شاء الله.
حياك الله يا أخي.
دكتور أخي العزيز، عندي ولد صديقي بأوروبا، سألني واليوم ماذا أعرف أجاوب شلون بالنسبة للأشهر العربية أو اللي يعني الهجرية. بالنسبة لشهر رمضان، هو طبعا الشهر التاسع شهر رمضان، فيقول المفروض الحرارة تكون به معتدلة، يعني حسب ما نعرف إحنا التاسع المفروض شلون يكون مرة حارة، يابا المهم ما قدرت أقنعه. كذلك بالنسبة للربيع الأول وربيع الثاني من نفس الأشهر، يعني نفس شو اسمه، يقول شلون ربيع ويجي بالشتاء أو يجي بالصيف.
يعني هو يريد الأشهر على مزاجه، يعني
يريد على مثل ما خلينا نقول على مزاجه بالضبط، أو يعني
هذا ما في حوار معه يا أبو سيف، مثل هالنوعية هذه ما في حوار معه. شو تقول له يعني؟ على مزاج، الله يعينه، يدور شهر تسعة في مكان بارد.
زين، بعدين يجي بالضبط، يجي قصده. بعدين عندك بالنسبة للأشهر الحرم اللي يمنع فيها الصيد، يقول شلون أحيانا تصادف أنه موسم يمنع فيها الصيد؟ طبعا زين، إذا هي موسم صيد شلون ما نصيد يعني؟ مو موسم تكاثر وأنه لازم.
من اللي قال له أن الأشهر الحرم ما فيها صيد؟ من اللي يقول له؟ منين جايب هذا من المعلومة هذه؟
يعني الأشهر الحرم ها يعني ما ممنوع بها القتال.
أثبت العرس ثم انقش، ها يقولك أثبت المعلومة وبعدين ناقش فيها. ما في شيء اسمه حرام الصيد في الأشهر الحرم.
إيه صح، ها ما طيب. لا
هاي حياك الله يا أبو سيف.
حياك الله. شكرا
مرحبا.
دكتور
مرحبا. ما أدري ما سمعت، محمد ولا أم محمد؟ تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي.
الله يسلمك. أنا عندي بعض الأسئلة. أولها السؤال عن زكاة المال.
إيه؟
إذا أنا مثلا عندي مبلغ من المال في البنك وحال عليه الحول، أكيد بزكي عليه، بس إذا حال الحول الثاني ونفس المبلغ هل أزكي عليه؟
حال على نفس المبلغ، ها؟
نفس المبلغ، يعني ما نقص المبلغ، ممكن زاد بس ما نقص
إن شاء الله.
إيه. السؤال الثاني بالنسبة للحديث، ما أدري عن صحتي، يقول أن المرأة إذا باتت وزوجها شو اسمه غضبان عليها مثلا دعاها وكذي وتلعنها الملائكة لين تصبح، شو صحة الحديث؟
إن
السؤال الثالث بالنسبة للزوج اللي مثلا ما يصلي ويشرب وعنده يعني سوالف كذي، فهل في حقوق للمرأة له هو شرعيا عليها؟ يعني هل هو يطالبها بحقوق شرعية مع هذا منكر للصلاة ومنكر على الأشياء هذه؟ السؤال على سنة اللي قبل الظهر،
منكر أم محمد تقول منكر للصلاة؟
هي يقول هذه مو بالصلاة اللي أنتم تصلونها ما أدري شو، يعني من سنوات طويلة هي يقول لها الصلاة غير ما أدري شو.
الله المستعان.
بالنسبة لسنة ما قبل فرض الظهر، يعني هل أصليها ركعتين ركعتين وأربع مع بعض أو يستوي كيف؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل أم خليل.
أهلا الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم خليل، تفضلي.
ثلاث أسئلة عندي.
تفضلي.
السؤال الأول، لأن اليوم صليت قمت قبل الأذان بربع ساعة، صليت والوتر وكذي، وقمت بعدين صليت ما صليت السنة، دخلت في الفرض، لكن بعدين ذكرت يوم أقري الآية ذكرت إن أنا ما صليت، أنا داخلة في الفرض، بعدين خليت السنة، بعدين صليت الفرض.
يعني عدت الفرض مرة ثانية؟
لا ما عدت.
كيف أجل؟
أنا صليت أول بني يوم قمت، أنا صليت دخلت في الفرض، أنا حسبت يعني مصلي السنة، أنا نسيت السنة.
طيب.
دخلت في الفرض، قريت صورة من صورة طويلة يعني قريتها، بعدين في الصورة أنا أخريها ذكرت إن أنا ما صليت السنة. أبدا وش خليت بالركعة الثانية قريت أقول هو الله واحد، أقول صلى الله والله صلى الله الصمد.
يعني قلبت الفرض إلى سنة.
أيوة.
يلا. ما
يعني نسيته.
طيب. السؤال الثاني.
الثاني عند حد مصير عند حد يعني يعطونا السلام، سلمي على فلان. بعدين واحدة أنا قلت له يعني إحنا ننسي، أنتوا تعطونا السلام إحنا نسلم، إحنا ننسي نسلم، بعدين رد السلام. بعدين واحدة طشت قالت خليها على الله، إن كان ما نسيتي على الله قولي على الله، يعني هذا كلمة على الله.
إن شاء الله. السؤال الثالث.
عند دخول الحمام يقول الدعاء اللي اللهم يجني من الخبث والخبائث، من
اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث،
والخبائث نقولها في الحمام ولا ان احنا سايرين الحمام ندخله؟
ان شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا ام خليل، تفضل يا ام محمد. ام محمد من الشارقة، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يسلمك يا ربي. يا شيخ عندي بس سؤالين لو تكرمت.
رفعي لي صوتك لو سمحتي.
أقولك عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضلي.
السؤال الأول الله يرضى عليك بخصوص الصلاة، يعني مثلا أحيانا لما نصلي يكون في عندنا شك هل صلينا أربع ركعات أو ثلاث ركعات، فأحيانا يكون في زيادة عقب ما نخلص من الصلاة نتذكر أن في زيادة، بس بعد ما أجلس وخلاص يعني أكون يلس أتذكر أنه لا أنا صليت زيادة، بس ما أكون ساجدة سجود السهو مثلا، وأحيانا يكون أقل، فأبغي يعني بس لو تفيدني في موضوع سجود السهو لو كان
إن شاء الله.
أقل
إن شاء الله.
بارك الله فيك. السؤال الثاني الله يرضى عليك، أحيانا أنا أصلي الشفع والوتر بعد الصلاة مباشرة، وأحيانا أجله لوقت متأخر، فإذا وقت متأخر أحيانا مثلا أرقد عنه وأنساه، أو مثلا يعني يأخذني النوم وما أصليها، فهل أؤثم على هالشيء ولا لا؟
طيب
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي، تفضل أبو عوض.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا العزيز؟
مرحبا أبو عوض، أهلا وسهلا.
الله يرحم والديك، جزاك الله خير.
والديك مرحبا.
بسالك بعد عمرك اني ريولي تعورني، هي احتكاك في الركب.
اي.
وصلي على الكرسي، بس السنة صليها على الكرسي.
اي.
اما الفريضة اسجد وعند التشهد قاعد على الكرسي، اني ما اقدر ارد على ريولي.
اي.
وحاليا اصلي بالجماعة، عندي هناك عندنا عزبة، التدايم في العزبة هنا والعيال، وأصلي بهم على 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 الوضع هذا، أصلي أسجد على أسجد عند السجود في الفرض.
أي نعم.
عند السجود أسجد 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 ورد، لكن ما رد تحيد عقب السجود يوم بين السجدتين ما رد كامل، أنا تعور النيريولي. وعند التشهد أرجع على الكرسي فوق.
طيب. واضح يا أبو عوض، أبشر
وطال عمرك وهذا سلامتك وحنان حبك في الله. الله
حبك الله، جزاك الله خير. الله يطول عمرك.
اليوم نتابع وعرفنا أمور يا شيخ ما كنا نعرفها.
الحمد لله الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل.
أرحم
الله، جزاك الله خير. دعواتك يا أبو عوض،
الله يسر عمرك في الدنيا.
آمين، جزاك الله خير. مشكور.
مرحبا، مشكور شيخ
ناصر. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
لو سمحت أخي بس سؤال، أختي توفت قبل 7 أو 8 أشهر، كانت متعبة جدا كتير كورونا، كان عندها ضيق في التنفس وكان عليها جهاز الأكسجين، وكانت طبعا ما كانت داخل العناية، كنت أنا مرافقة معها بنفس الغرفة، كانت متعبة جدا في الليل وأصابها وجع شديد في بطنها، فأعطوها دواء لتخفيف الألم، نامت في هذيك الليلة، حاولت أصحيها عشان تصلي صلاة الفجر ما صحيت، كان نومها عميق جدا بسبب الدواء، فأنا ما شددت في إني أصحيها، فخلال النهار استيقظت الصبح كانت متعبة جدا وما ما قادرة تتنفس إلا على الأكسجين، فكانت جالسة وأجي وقت الظهر والعصر وما صلت، فحكيت في نفسي خليني أشجعها تجمع الصلاتين، حكيت لها أنت ما صليتي، حكيت لي بعرف بعرف، بعدين أخذوها على العناية وأدنى للمغرب ودخلت العناية المكثفة وتوفت. فأنا حاسة كتير شيخ بالذنب، يعني مش عارفة شو علي أنا، إني كان أنا بلازم إني أنا أصحيها.
إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله تسمعين الجواب.
الله يجزيك الخير شيخ، شكرا كتير.
أهلا وسهلا، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الذي منه زوجي، هي كانت عندها يعني من مدة طويلة أم زوجها في أمريكا.
كيف كيف يا أختي؟ أعيد السؤال، أعيد السؤال لو سمحتي.
أم زوجي كانت عندها من مدة طويلة أم زوجها في أمريكا.
أم زوجك عندها أمها يعني؟
لا، أم زوجها.
أم زوجها
عندها فترة طويلة في أمريكا. بعدين بنجرب تسولها الدولة، قرروا لها راتب شهري
أي
كان يصرف لها، بمجرد مغادرتها من الدولة كان المفروض أنهم يبلغوهم أنها غادرت عشان ينقطع الراتب الشهري، ما عاد يصرف لها لأنها مش متجنسة. بس هم ما بلغوها شيء، كانت تستلم الراتب تأخذ اللي هي زوجي، بعد كانت تستلمه كل شهر يعني لحد ما طلبوا الأوراق انقطع. المفروض هي ما الآن ما تقدر إنها ترجع للدولة، وهي سألتك السؤال من قبل.
طيب.
أنت جاوبت عليها مرة قلت لها إنه يخرج صدقة، بعدين لما كانت تستفسر على الصدقة قلت لها لا، إنه يروح للورثة لأنها أم زوجها توفت.
إيه.
يروح لورثتها. بالحين هي تشتي بس تتأكد من الجواب عشان تخرج المبلغ.
يعني كيف كيف أنت قلتي لي أنا قلت لها تصدقي فيه وبعدين قلت لها لا يروح للورثة؟
أيوة، لأنها تكلت أول مرة قلت لها يخرج صدقة، بعدين هي كانت تستفسر عن صدقة لأنها كانت مكلفة ناس مبلغ، كانت تقول لو تقدر إنها تسامحهم ويعتبر إنه صدقة، قلت لها لا انتبهي هذا يخرج لازم يخرج للورثة مش صدقة.
طيب هي تقدر ترجعه تقدر ترجعه للحكومة نفسها؟
لا
ما تقدر. ها
ما تقدر.
أي والورثة يطالبون فيه؟
لا ما حد يعرف أصلا أنها أخذت المبلغ بس أيه؟ والآن تشيلها.
والآن المبلغ عندها ها؟
أيوه.
كبير ولا صغير المبلغ؟
يعني مش كبير مش صغير.
كم يعني؟
تقريبا 10,000 دولار.
طيب عندك سؤال ثاني؟
أي
تفضل.
عزيزة أولادي الآن أخوهم بيتزوج، هل إني أقدر أخرجها يعني العزيزة صلحها في زواجه وزنية العزيزة، ولا إني أقدر أذبحها وأقسمها للمحتاجين أفضل؟
إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا يا أخي.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك
الشيخ. سمحت الشيخ، سؤالي عن مسح الخفين. حضرتك نبهتنا من يومين على موضوع أنه تغطية الكعبين أنا أولادي في المدرسة كانوا يمسحوا على الحذاء يعني على الخفين وما كانوا يعني ينتبهوا لموضوع جواربهم إذا كانت تغطي أو لا الكعبين. طب هلأ بدهم يقضوا الصلاة أو شكل 14 و16 سنة أو
أي طيب محمد أبشر
أي لو سمعت. وفي سؤال ثاني سمعت ما بعرف صحة الحديث إنه ببداية الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد إنه الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبكرة وأصيلة تفتح أبواب السماء إذا الواحد حكى بأول الصلاة يعني بعد الدعاء الافتتاحية تبع الصلاة هل صحيح ولا
بعد
لا؟
بعد الاستفتاح
إيه
طيب يا محمد
صحيح ولا شكرا شكرا
مرحبا أهلا وسهلا يلا أم علي تفضلي. أم علي من الفجيرة تفضلي. راحت أم علي. يلا يلا أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة باقي الوقت عن الإجابة عليها. الأخ راشد من الشارقة بارك الله فيه سأل سؤالين. في سؤال الأول يقول هناك بعض الأشخاص يأتون بسترة مصنوعة من الخشب ويضعونها في المساجد يقول ما حكم ذلك؟ أخوي راشد والجواب لك وللجميع. أولا بالنسبة للسترة حكمها سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بها وقد ورد هذا من أكثر من وجه ومما من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو إليها. والصارف لهذا الأمر هو ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير سترة. قال جمهور العلماء فدل هذا على أن السترة سنة مؤكدة لأن غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة إلى سترة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإمام سترته سترة للمصلين فالإمام إذا صلى من خلفه من المأمومين يقتدون به وهو سترة لمن خلفه. الإمام سترة لمن خلفه. المسألة الثالثة السترة في البيوت وفي الفلات وفي المنتزهات وفي الصحراء يتخذها المصلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في الفلات أو كان في مصلى العيد في الصحراء كان يضعون له سترة وهي عنزة والعنزة هي عصا في طرفها حديدة مثل الحربة تغرز أمامه ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم. وأيضا في البيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة إلى الجدار وربما يعني كانت عائشة بينه وبين القبلة كما في الحديث الصحيح فإذا سجد غمزها يعني لتكف قدميها أو رجليها. فلذلك الإنسان في البيت يصلي إلى سترة إلى جدار إلى السرير إلى كرسي مثلا. في الصحراء يتخذ شيء مرتفع يعني ولو شيئا يسيرا يكون سترة يكون سترة. بالنسبة للمساجد الإمام يتأكد في حقه أن يتخذ السترة ولذلك أغلب الأئمة الآن يصلون فيما يسمى بالمحاريب هذه المجوف. المحراب طبعا هو بيت العبادة الأصل لكن الآن تعارف الناس على أن هذا الجدار المجوف يسمى محراب يسمى محراب وإلا المحراب الأصل هو بيت العبادة. لكن عموما فالإمام يتخذ سترة فإذا لم يكن في المحراب وضع شيء أمامه مثل كرسي المصاحف مثل العمود هذا الذي يحمل الماسك أو اللاقط مثلا ويصلي إليه يتخذ سترة والناس خلفه يصلون ويقتدون به. بالنسبة لبقية المأمومين إذا كانوا قبل الصلاة أرادوا أن يصلوا فإن الثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون إلى الجدار أو يبتدرون السواري أو يصلون إلى ظهور الرجال. ولذلك ابن عمر أو أنس نسيت رأى رجلا يصلي بين ساريتين فأخذه وهو يصلي وأوقفه وراء السارية وأوقفه وراء السارية. ولذلك لا يحفظ لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يحملون السترة في المسجد ما ثبت هذا وإنما الثابت أنهم كانوا يصلون إلى الجدار. هذا قبل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بهم يعني قبل أن يصلي الإمام. فإذا دخل الإنسان المسجد ما في داعي أنه يروح يشيل حاجة ويحطها أمامه مثل كرسي أو كرسي المصاحف أو الحامل للمصاحف أو كذا، وإنما يذهب الشخص إلى الجدار ويتخذ الجدار سترة، أو إلى السواري الأسطوانات هذه ويصلي إليها، أو إلى ظهور الرجال في الصف اللي قبله الأمامي رجل جالس يتخذ سترة. ولذلك أنا في حدود اطلاعي أنني ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل السترة في المسجد، أو أن الصحابة أتوا بالعنزة هذه الحربة التي كان يحملونها له جاء وحط وضعها في المسجد، ما أحفظ في هذا شيء. الصحابة رضي الله عنهم ما أحفظ هذا، ما أحفظ شيء من هذا أنهم كانوا يحملون السترة إلى المسجد. ولذلك ما ذكره الأخ راشد من أن بعض الناس الآن يذهب بحسن نية وحسن قصد ويطلب صناعة ما يسمى بالسترة، صناعة سترة، فمجموعة من الخشب يصنع على شكل مثل الشاخص، مثل شاخص القبور، يعني مثل شاخص القبور ويأتي بها إلى المسجد. هذا غلط، هذه محدثة من المحدثات. طيب يمكن يقول لي واحد جاءت جماعة متأخرة لتصلي الصلاة الثانية ويحتاجون إلى سترة، يا أخي روح يصلي إلى الجدار، يصلي إلى السارية، يصلي إلى الإسطوانة، وإذا والله ضاق الوضع يجيب كرسي ويضعه لأنه محتاج إليه، ما دام يقول ما في مجال، ما دام يقول ما في مجال. يعني ممكن بهذا نقول مثل ما فعل للنبي عليه الصلاة والسلام وفعل بعض الصحابة في المسجد الحرام لما كان يطوف، لأن الطواف هذا يعني المسجد الحرام ما يمكن ضبط الناس، ما يمكن ضبط الناس. ولذلك أخي الفاضل ما يفعله بعض الناس هدانا الله وإياهم خطأ من ذهابهم واحتسابهم الأجر في صناعة أشياء شواخص ويأتون بها إلى المساجد يحتسبون، هذا غلط. لابد أن يتفقهوا في هذا، وإذا دخل الشخص المسجد يصلي إلى سارية، يصلي إلى جدار، يصلي إلى ظهور الرجال. راشد سأل أيضا سؤال آخر يقول ما حكم حجز الأماكن خاصة يوم الجمعة؟ يأتي بعض الناس فيضع سجادة مثلا بعد صلاة الفجر ويذهب إلى بيته ثم يعود فيجد مكانه ما زال محجوزا. راشد بارك الله فيك، أذكر أنا بالأمس قلت لك بأني لي جواب مطول حول هذه المسألة، وأنت قلت أنا ما استمعت لهذا الجواب. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمساجد هي بيوت الله جل وعلا، المساجد هي بيوت الله، وأن المساجد لله في بيوت أذن الله أن ترفع، وهذه المساجد لا يجوز لأحد أن يتملك فيها شيء، لا يتملك مكان ولا يتملك أي شيء من خصائص المسجد، لأن المساجد هذه لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن مقاعد المساجد وأماكن المساجد لمن سبق، مقاعد وأماكن المساجد لمن سبق، ولا يجوز لأحد أن يحتجر مكانا يعرف به، والله يقال هذا مكان فلان، والله هذا مكان أبو فلان، ما يجوز، حرام، وهذا يسمى غصب في الشريعة، غصب مكانا ليس له الحق فيه. ولذلك لا يجوز إنسان أن يحجز مكان ويعرف به والناس يتحاشون ويهربون يقول والله هذا مكان أبو فلان أو مكان فلان لا تجونه، هذا حرام وغصب واعتداء. المسألة الثالثة شخص والله جاء ووضع سجادة وصلى زين، ثم طرأ لها حصل له طارئ وراح يجدد الوضوء ولا راح للسيارة يجيب حاجة، نعم هو أحق به. شخص الآن جاب سجادة وضعها وصلى ثم شعر بتعب، شعر بتعب وراح يستند إلى الجدار حتى تقام الصلاة، نعم أحق به لأنه في المسجد أو أنه ذهب لمصلحة. أما أن يأتي شخص في صلاة الفجر يوم الجمعة ويضع سجادة في الصف الأول يحجز هذا المكان ثم يروح ينام في بيته ولا يجي إلا متأخر يقول هذا مكاني، ها يقول هذا مكان، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا غصب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يوطن الإنسان لنفسه مكانا كإيطان البعير، وهذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء، ولا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل. فعل هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ما يجوز لهم أن يعتدوا على بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك من سبق إلى هذا المكان فهو أحق به، سواء كان صغير أو كبير، سواء كان عالم أو متعلم، سواء كان ذا رتبة أو إنسان عادي، ليس لأحد الحق أن يحجز هذا المكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى المسابقة والمسارعة إلى الذهاب إلى الصف الأول. أما مثل حجز هذه الأماكن فهذا لا يجوز بهذه الطريقة اللي وردت في السؤال. مريم من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن حكم الطلاق عبر الواتساب، تقول يعني الزوج طلق عبر الواتساب. أختي مريم بارك الله فيك، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطلاق الكتابي كالطلاق النطقي، يعني الكتاب كالكلام، بمعنى أو الكتاب كالخطاب، بمعنى أن الإنسان إذا كتب طلاق امرأته وأرسل لها بواتساب ولا أي وسيلة من الوسائل فيقع الطلاق. من أهل العلم من يتوقف ويقول، عفوا، من أهل العلم من يقول لا، حتى يسأل الزوج، حتى يسأل الزوج. فإذا كان الزوج مثلا اعترف بأنه هو الذي كتب هذا وقصد به الطلاق الذي هو في حل عقد الزوجية قالوا ينفذ، وأما إذا قصد يعني أمرا آخر ويستفهم منه ويستفصل منه قالوا فيرجع إليه. ولذلك أختي الفاضلة العمل على هذا، العمل بهذا على ما في عند المحاكم، ولذلك تلجئين إلى المحكمة الشرعية وتسألين هل الآن القاضي الشرعي يعتمد الطلاق الكتابي إذا كتب مثلا وأرسل. طبعا الذي يظهر لي والله أعلم أن الكتاب كالخطاب، أن الكتاب كالخطاب، لكن لما وجد قول من أقوال أهل العلم على أن الكتابة يتوقف فيها على سؤال الزوج تراجعين المحكمة بارك الله فيك. مريم من أبو ظبي تسأل تقول هل يجوز قراءة سورة البقرة خلال 40 يوم، وهذه القراءة تخرج العين والحسد وشيء من هذا القبيل. أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من قراءة البقرة لمدة 40 يوم وأن سبب من أسباب طرد الحسد والعين هذه أمور لا يجوز ولا يمكن أن تقال إلا عن طريق الوحي، ما عندنا دليل، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يقل الصحابة الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم لنقل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء من هذا القبيل بارك الله فيك، ولذلك هذه من المحدثات لا أصل لها بارك الله فيك. فلا يجوز الإنسان أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، وهذه للأسف الشديد الآن منتشرة عند كثير من الناس لا سيما ما يتعلق بالأعداد، اللي يقرأ سورة البقرة 40 يوم أو 20 يوم، اللي يقرأ قل هو الله أحد كذا وكذا، وين الدليل؟ نحن متعبدون بقال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفاني، ما يجوز الإنسان أنه يعني ينقل كل شيء. وبعدين للأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعي هذه أسهمت إسهام كبير في نشر مثل هذه البدع والمخالفات والمحدثات والأمور التي لا أصل لها. والأخت مريم تشكر على هذا السؤال لأنها استفادت الآن وأفادت غيرها، كثير من الناس الآن يفعل مثل هذا الفعل، يقرأ سورة البقرة 40 يوم يقول والله على أساس كذا، وين الدليل؟ ما في دليل، الدليل الواتساب، الدليل وسائل التواصل الاجتماعي، نسأل الله العافية والسلام، لا ما يصلح هذا، لابد الناس أن يتأكدوا أن يتثبتوا. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا في نقل الأخبار، كيف بنقل الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يكون حذر، أن يرفع مستوى الحذر في قضية التعامل مع الأخبار والرسائل التي تصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يمحصها تمحيص عن طريق سؤال أهل العلم فيما يتعلق بالمسائل الشرعية. محمد بن العين بارك الله فيه يقول أن رحت للمسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير، يقول جلست، يقول هل هذا يكفي عن الأذان والإقامة؟ محمد بارك الله فيك، نعم يكفي، وش علاقة الأذان والإقامة يا محمد بصلاتك أنت؟ الأذان للمسجد، المؤذن يقوم يؤذن حتى يعلم الناس بدخول الوقت، والإقامة للمؤذن يؤذن لمن هم في المسجد على أن الصلاة قد قامت، أنت مسبوق، جيت في آخر الصلاة الله أكبر، تكمل صلاتك بعد ما يسلم الإمام، تجيب 4 ركعات لأنك أنت ما أدركت الإمام إلا في التحيات الأخيرة وتكمل، ما تجيب أذان ولا تجيب إقامة، والأذان والإقامة عبادتان مستقلتان ما لها علاقة، يعني ليست من شروط صحة الصلاة. يعني الآن يا محمد الله يرضى عليك، لو أنك في البيت صليت مثلا لا أذنت ولا أقمت، وش حكم صلاتك؟ صحيحة ما لها علاقة. وش حكم صلاتك؟ صحيحة ما لها علاقة. لكنك تركت واجب الإقامة، الأذان في البلد، الأذان في المسجد اللي في البلد، لكن أنت تقيم. طيب لو تعمدت وما أقمت، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، لكن لا تترك الإقامة إذا صليت لوحدك، لأن في الراجح من قولي أهل العلم أنها واجب، في الراجح، لأن العلماء الجمهور يقولون سنة، لكن في الراجح من أقوال أهل أنها واجب بالنسبة يعني للي يصلي وحده مثلا. ولو تعمدت صلاتك صحيحة، فلا تشكل على نفسك بمثل هذه الأشياء، الأذان والإقامة ما لك علاقة فيهم، بارك الله فيك. محمد يقول إذا صليت مثلا ركعتين قبل الظهر وناوي أصلي ركعتين بعدين لكن أقيمت الصلاة، ممكن أقضيها بعد الظهر؟ الجواب نعم، يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات قبل الظهر، يعني بعد الأذان. الآن محمد يقول أنا ما صليت إلا ركعتين وتفاجأت والإمام أقام الصلاة، باقي لها ركعتين، بعد ما تنتهي من صلاة الظهر تصلي هاتين الركعتين وتجيب ركعتين بعدها السنة الراتبة البعدية. أم آدم من الجزائر بارك الله فيها تقول والدتها نصيبها من ميراث زوجها هو البيت الذي تسكنه، تقول جعلت الدور العلوي وقف لمدرسة قرآنية، تقول يعني هي تقتل على نفسها وتنفق على نفسها من مصروف أولادها، ويعني تريد هذا الوقف، تقول بأن أولادها قالوا لها أنت أولى من هذا الوقف، هي مصرة على الوقف. أم آدم تسأل تقول يعني هل لها أن تتراجع؟ يا أم آدم بارك الله فيك، هذا باب من أبواب الخير فتح الله جل وعلا به على والدتك، كيف تغلق هذا الباب؟ كيف تغلق هذا الباب؟ باب عظيم من أبواب الخير. الله عز وجل إذا أحب عبدا فتح له باب عبادة وطاعة، وليس هناك أفضل من الوقف من حيث الصدقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية. يقول جابر رضي الله عنه ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده مقدرة إلا وقف، حتى عد الشافعي أكثر من 80 صحابي، كل هؤلاء أوقفوا في سبيل الله رب العالمين، وأولهم عمر بن الخطاب، أولهم عمر بن الخطاب أوقف أسهمه التي في خيبر لله عز وجل، لأن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك أختي الفاضلة ما دام الوالدة مقبلة وراغبة وتجد نشاط وكذا وقالت هذا وقف، خلاص لازم يلزم الوقف بالقول. وبعض العلماء لهم كلام في هذا، يقولون يعني على نوعية القبض، لكن الظاهر بأنه يلزم بالقول، قالت هذا وقف لازم، ولذلك تجعله ولله الحمد في هذا السبيل، ولها الأجر والثواب، والله يغنيها ويبارك لها فيما عندها، لأن البركة ليست بكثرة المال، البركة في المال في البركة ينزلها الله في المال وإن كان قليلا. كثير من أرباب الأموال ما يجدون بركة، ما عندهم ملايين لكن ما يجد البركة، وفي ناس اللهم بارك دخل بسيط وأموال بسيطة يشوف البركة يشعر فيها. فشجعوا الوالدة، لا تقفون حجر عثرة في طريق الوالدة، ولا تثبطونها وتثبطون عزيمتها وهي ناوية الخير، وهذا أيضا يعود لكم أنتم، لأن النبي لأن الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى. لما تشجعون الوالدة وتحثونها وتحرضونها على الخير وعلى الاستمرار في الوقف، لكم أنتم أجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أم آدم تقول إذا كانت المرأة يعني تشعر بآلام الولادة ونزل عليها أشياء مثلا أو نزيف، هل يجب عليها أن تصلي؟ أختي أم آدم بارك الله فيك، بالنسبة لما ينزل من المرأة من السواء من المرأة الحامل في ساعة يعني الطلق عند الولادة، ما ينزل عليها قبل الولادة من إفرازات وهي السوائل اللي هي من جنس الماء، هذه ليست بنفاس، ولذلك إذا دخل عليها وقت الصلاة يجب عليها الصلاة، وإذا ما صلت ثم بعد ذلك حصلت الولادة تقضي هذه الصلاة. أفترض امرأة الآن دخل عليها وقت صلاة الظهر وينزل عليها إفرازات وهي في غرفة العمليات، عمليات الولادة في غرفة الولادة، وإفرازات ليست بدماء صريحة، ودخل عليه وقت الصلاة اشتغلت ذمتها بهذه الصلاة، ذمتها اشتغلت بهذه الصلاة. أفترضنا ما استطاعت وجاءتها الولادة، لما تطهر بعد النفاس تقضي هذا الوقت. أما هذا الوقت اللي هو الظهر اللي ضربت أنا في مثال، أما إذا كان الحال بأنها لا نزل دم صريح ها قبل الولادة، الآن هي في حالة المخاض في حالة الطلق ونزل عليها دم، لا تتوقف، وهذا يعتبر من النفاس ما دام أنه في مرحلة الولادة، الآن في مخاض وفي طلق وبقي يعني هي قبل الولادة بنصف ساعة بساعة مثلا والدماء تنزل، لا هذه من النفاس. أبو سيف من الشارقة يقول له صديق في أوروبا يسأل، يقول يعني الأشهر الحرم أو الأشهر الهجرية، يقول ليش رمضان في شهر 9 وليش ربيع الأول في كذا؟ أنا طبعا أجبت أبو سيف مباشرة مثل ما قلت له، هذا رجال مزاجي ورجال يريد الأشهر ويريد قدر الله وحكمة الله على مزاجه، ما هذا ما له جواب يا أخي الفاضل، هذا يقال له سلاما، هذا يقال له سلاما، لأن بعض الناس حقيقة يعني لا يعطى صراحة، وسامحني أبو سيف، ما يعطى قيمة وقدر في النقاش إذا كان تفكيره بمثل هذا المستوى الهابط. هذا لو جيب الطفل الآن سامحني طفل وقلت له ليش كذا وكذا، قال هذه حكمة الله وهذا قدر الله، هكذا الجواب، هذا قدر الله، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك الله عز وجل خلق الفصول الأربعة ولحكمة، حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. الآن مكة حارة سبحان الله العظيم، لماذا؟ لأن من تأملها فقط وتدبر وتعقل وتفهم عرف بأن لله حكمة واضحة وظاهرة في هذه المسألة ما يتعلق بلباس الإحرام. تخيل يا أبو سيف لو أن مكة مثلا درجة الحرارة 0 أو تحت 0، كيف هؤلاء الذين يعتمرون ويحجون كيف يتحملون مثل هذا الأمر كمثال؟ وأيضا الحرارة لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وأمور يعني يدركها أهل الاختصاص. فيا أخي الفاضل مثل هذا النقاش حاول قدر المستطاع أنك تنهيه مع أشخاص يعني يريد الكلام لأجل الكلام أو لأجل الخلاف، يعني دائما يقولون إذا سكت الجاهل قل الخلاف، يعني الآن لو هالجهال سكتوا ما في خلاف، ما عندنا خلاف، لكن لما تكلم الجهال برز الخلاف، وبعض الناس لما يسمع مثل هذا الكلام يقول ها صحيح نفكر ليش كذا، فيحرك مياه راكدة وساكنة عند جهال مثلا وكانوا في عافية. فالمقصود يا أخي الفاضل أبو سيف حاول قدر المستطاع أن يصير لك منهج في التعامل مع هؤلاء الذين يسألون أسئلة أو يطرحون مغالطات أو أغلوطات لأجل الكلام ولأجل الخلاف ولأجل والله أنا موجود واسمعوني وأنا عندي، ما يصلح، ما كل ما يعني ينقدح في ذهن الإنسان يقال. وبعدين مثل هذه المسائل والله يعني صراحة ما أدري كيف أقول، لكن ما يعني السكوت هو الجواب، السكوت هو الجواب. كذلك مسألة السؤال الثاني، مسألة الأشهر الحرم، من اللي قال بأن الأشهر الحرم ما يحل فيها الصيد؟ الله عز وجل قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جاء مسألة القتال في هذا الأشهر الحرم، وأيضا أباح الله عز وجل القتال في الأشهر الحرم إذا كان في اعتداء. ولذلك لما عيرت قريش النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض الصحابة الذين قتلوا بعض المشركين في الأشهر الحرم، قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، الفتنة اللي هم فيها أشد من القتل، وأيضا ذكر الله عز وجل أفعال هؤلاء الذين تعللوا بالأشهر الحرم أن أشد عند الله من القتال في الأشهر الحرم. وبعد من قال إن الصيد محرم في الأشهر الحرم؟ ما عنده، صيد البري والبحر كله جائز وللحمد، إلا إذا كان والله هناك أنظمة وقوانين من ولي الأمر ينظم مسائل الصيد، والله الفترة الحالية حتى تتكاثر ما يسمى بالحيوانات أو الطيور، ما يسمى بحماية البيئة تتكاثر، ممنوع الصيد في هذا الشهر في هذا الموسم، هذه مصالح راجحة ويجب أن يطاع ولي الأمر في هذا، لأن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، وهذا في مصلحة البيئة، في مصلحة أنواع كثيرة من الحيوانات حتى لا تنقرض أمام هذا الصيد الجائر من خلال الأسلحة الحديثة التي ترش هذه الطيور وهذه الحيوانات. ولذلك هذا يجب التزام هذا الأمر إذا صدر من ولاة الأمور، حماية للبيئة وحماية للحيوانات الفطرية وحماية للبشرية. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني عندها مال مدخر في البنك، تقول زكيت السنة الأولى، طيب السنة الثانية تقول هل أزكي المال قد يزيد شيء قليل؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، وهذا سؤال مهم يا أم محمد. لماذا؟ لأن من الناس من يفهم فهم مغلوط لمسألة الزكاة، يقول أنا عندي حساب في البنك عندي مبلغ مثلا 50,000، يقول زكيت السنة الأولى، السنة الثانية نفس المبلغ موجود 50,000، أزكيه؟ إيه تزكيه نعم. بعض الناس ما يزكي، يقول والله أنا زكيتها أول مرة. لا لا، تزكيه كل سنة، كل ما مر عليه الحول يجب عليك أن تزكيه. لماذا؟ لأن هذا مال قابل للنماء، هذا لو شغلت اشتغل. فلذلك تلفاضل تزكينا حتى لو نقص. الآن افترض 50,000، السنة هذه صار 40، تزكين 40، اللي تصرفينه ما تزكينه خلال الحول. بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن حديث يقول إذا باتت المرأة وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، تقول هل هذا الحديث صحيح؟ أختي محمد، الجواب نعم، هذا الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أحاديث أخرى كلها تعضد هذا الحكم، وهو أن المرأة إذا نشزت وطلبها زوجها للفراش وأبت عليه، وباتت تلك الليلة وزوجها غضبان عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا لعذر، كأن تكون مثلا معذورة، العذر الشرعي الشهري مثلا، أو تكون مريضة، أو يكون الزوج عنده مشكلة مثلا معينة، الزوجة لا ترغب مثلا بينه وبين زوجها مشكلة، فممكن في مثل هذه الحالة. وأنا فصلت في جواب سابق مطول حول هذه المسألة، وأظنه قريب يعني. أم محمد تقول الزوج اللي ما يصلي ويشرب وتقول يعني ينكر الصلاة، يقول ما في صلاة، هذه ما ليست صلاة اللي تصلونها، تقول هل له حقوق على المرأة؟ أم محمد يا سؤالك سؤال عظيم وخطير جدا. يعني أنت تسألين تقولين هل للزوج حق على زوجته إذا كان يشرب وإذا كان ما يصلي وينكر الصلاة؟ سؤالك المفترض هل يجوز للمرأة البقاء مع هذا الزوج؟ هذا هو أصل السؤال يا أخت الفاضل. أي حق الآن يطالب فيه هذا الرجل من امرأة مصلية متقية لله عز وجل؟ كيف ينكر أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة؟ أجمع أهل الإسلام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لم يخالف في هذا أحد، أن من أنكر وجوب الصلاة كفر كفرا ينقله عن ملة الإسلام، أو من قال بأن هذه الصلاة اللي تصلونها هذه ليست صلاة شرعية هذا ليس مسلما، هكذا يقول أهل الإسلام. هذه المذاهب الفقهية كلها موجود، ما يخالف في هذا أحد، إلا إذا كان عقله مو بصاحي مجنون، أو قال هذا حال السكر سكران مثلا، ها، أو قال هذا وهو ما أخذ دواء مثلا سبب له هلوسة، ممكن. لكن شخص يعتقد هذا، كيف امرأة تبقى معه؟ وبأي حق الآن يطالب يقول والله المرأة لابد أن تؤدي حقوقها؟ أخت الفاضلة سؤالك المفترض هل يجوز للمرأة أن تبقى مع هذا الرجل؟ يعني لو كان مثلا يشرب الخمر ويصلي معصية، نعم تعطيه حقه حال الصحو وتنصحه وتذكره بالله، رجل يعني يصلي ويتقي الله ويعتقد يعني مؤمن بالله واليوم الآخر لكن يأكل الربا، نعم المرأة تعطيه حقه. شخص عنده تقصير، عنده ذنوب، عنده كذا، لكنه يؤمن بالله، يؤمن باليوم الآخر، يقول أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، نعم. لكن شخص يقول لا هذا ما يعترف بصلاة أهل الإسلام، هذا لا يجوز المرأة أن تبقى معه، ويجب أن تنصح وتذكر بالله وتعطيه مهلة، تقول تتوب إلى الله وترجع، ولا ليس لا يعني للمرأة الحق أبدا أن تبقى تحت هذا الرجل. أم محمد تقول بالنسبة لسنة الظهر القبلية الأربع ركعات أصلي ركعتين ولا أربع ركعات سردا؟ أخت الفاضلة، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها ركعتين، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى، وجاء في لفظ في السنن وصلاة الليل والنهار مثنى، هذا هو الأصل في صلاة السنة أنها تصلى ركعتين. أم خليل من عمان بارك الله فيها تقول يعني أنا قبل أذان الفجر تقول صليت الوتر وبعدين قمت مباشرة وصليت الفرض، تذكرت أثناء الصلاة أني ما صليت السنة فذهبت وقلبت الفرض إلى سنة، هل يجوز؟ نعم يجوز. وكان الأفضل لك والأولى أنك ما يعني تقلبينها، هذا الأفضل، وبعد ما تخلصين صلاة الفرض تقضين السنة ولله الحمد والمنة وما عليك شيء. فمستقبلا يا أختي أم خليل لا تفعلين هذا، أنت في صلاة الفريضة، لأن من أهل العلم من يمنع قلب الفريضة إلى نافلة، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الصحيح من قول أهل العلم أن يجوز للإنسان الذي يصلي الفريضة وتذكر سنة فائتة قبلية يقلبها إلى نافلة وبعدين يصلي الفريضة. عموما صلاتك صحيحة، ومستقبلا أنصحك بأنك لا تفعلين، كمل الفريضة وبعدين تقضين النافلة. أم خليل تقول يعني لما أذهب إلى أناس وكذا يقولون لي سلمي على فلان، أقولهم يعني أحنا أحيانا ننسى وكذا، يقولون خليها على الله وشيء من هذا القبيل. أم خليل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لقول الشخص لآخر سلم لي على فلان، سلم لي على أبيك على أمك على أخيك أختك مثلا، هذه أمانة. يعني إذا قال إنسان إن شاء الله أو سلامك يبلغ أو نبلغ السلام، ها خلاص هذه قبول للأمانة، كأن شيء غير شيء محسوس أعطاك إياه. لكن أنا أنصح دائما إخواني وأخواتي مثل هذه الحالات أن يقولوا إن شاء الله، أن يقولوا إن شاء الله، فقولهم إن شاء الله يعفيهم من تبعات هذه الأمانة فيما لو إذا نسوا، فيما لو إذا غفلوا سهوا مثلا، فقول إن شاء الله، قول إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. أم خليل تسأل تقول بالنسبة لدعاء دخول الحمام متى أقوله؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا جيت تدخلين تقدمين رجلك اليسرى عند باب الحمام، لما تقدمين رجلك اليسرى تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بس ما تقولين إذا دخلتي، لا، عند باب الحمام لما تفتحين باب الحمام تقدمين رجلك اليسرى تقولين بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني بخصوص الصلاة، أحيانا تقول أنا في الصلاة أشك إني والله صليت أربعة ولا ثلاثة، تقول أروح وأجيب الركعة الرابعة وبعد الصلاة يتأكد لي بأني أنا صلاتي تامة وهذه صارت زيادة، ماذا أفعل؟ أو العكس تقول يعني أحيانا أشك بأن صلاتي تامة وبعد الصلاة يتبين لي بأنها ناقصة، ما العمل؟ أختي محمد بارك الله فيك، أولا إذا كان الإنسان عنده وسواس وشكوك كثيرة فيطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه ويقبل على صلاة ويتق الله في صلاة، وقولي يتق الله في صلاته أنه يستعمل الأسباب الشرعية ها في قضية الخشوع والانتباه إلى الصلاة، هذا المعنى. أما إذا كان شخص طبيعي ما عنده وساوس، أو أحيانا قد يطرأ عليه وسواس لأن ما منا إلا وذاك وهو ذاك الرجل، يعني ما يسلم أحد من وسواس أو سهو أو شك. أنا تكلمت في الفقرة اللي قبل شوي عن المريض بمرض الوسواس، مريض كل صلاة لازم يقول فيها شيء. أما الشخص الطبيعي فإذا والله الآن في الصلاة شك يقول أنا ما أدري ثلاثة ولا أربعة، يجعلها ثلاثة ويجيب الرابعة. طيب على كلام محمد لما سلم تبين بأنها صارت خمس ركعات ومتأكد بأنها أربعة اللي صلاها وجاب ركعة خامسة، ما العمل؟ ما في شيء، الحمد لله، تسجدين سجدتين للسهو، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت يعني الصلاة ناقصة كانت هذه الركعة تتميما للصلاة وتكميلا لها، وإن كانت تامة وإنت جبتي هذه الركعة فهذا ترغيم للشيطان، هذا تبكيت للشيطان، ترغيم للشيطان، إخزاء للشيطان، ما يضرك شيء ولله الحمد والمن. طيب الحالة الثانية. أما محمد تقول والله في الصلاة أنا أقولها لا صلاتي 4 ركعات، لما سلمت تقول تأكدت بأنها 3 ركعات في الصلاة الرباعية، الأمر سهل أيضا، تقومين وتكبرين، طبعا تقومين مباشرة وتبدأين بركعة الناقصة هذه وتكملينها، وبعدين تسجدين للسهو إما قبل السلام أو بعد السلام. من أهل العلم من قال سورة المسألة نقصان، إذا قبل السلام. من أهل العلم قالوا لا، هي صورتها نقصان لكن حصل زيادة بالتشهد والسلام اللي حصل في الركعة الثالثة، فتسجد بعد السلام وأنت بالخيار. بارك الله فيك. واضح يا أم محمد؟ أعتقد بأنه واضح بهذا التمثيل وبهذا التصوير لمسألة النقصان والزيادة. أم محمد تقول يعني أنا في الغالب أنني بعد صلاة العشاء أصلي الشفع والوتر، وأحيانا لما أأخر أقول أصلي آخر الليل تقول أنسى، ماذا علي في مثل هل آثم؟ أخت الفاضلة لا 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 تأثمين ولله الحمد والمنة، لأن صلاة الوتر سنة مؤكدة، صلاة الوتر سنة مؤكدة، وأنت ما تعمدت أصلا ترك الوتر. فإذا والله تقول أنا أريد أن أقوم آخر الليل ويغلبك النوم زين، وتتفاجئين بأذان الفجر أو الناس يصلون في المسجد، تصلين الصبح، وإذا جاء وقت الضحى تصلين الشفع والوتر قضاء 4 ركعات مثلا. إذا كنت تصلين 3 ركعات تصلين 4 ركعات، لأنه ما في وتر في النهار، تصلينها في وقت صلاة الضحى تقضينها مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. أبو عوض من العين بارك الله فيه يقول عندي رجولي تعورني لأني عندي احتكاك في الركب، يقول أصلي السنة على الكرسي والفريضة لا، يقول أقوم لكن لما يجي التشهد في التشهد يقول أجلس على الكرسي، ما حكم صلاتي بمثل هذه الطريقة؟ أبو عوض بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، أنت أتيت باللي تقدر عليه واللي تعجز عنه سقط عنك إلى البدل، ولذلك الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت الآن تقوم في الصلاة وتركع وتسجد لكن في التشهد عندك مشكلة في الركب، ولما تجي تجلس على التشهد تجلس على الكرسي ما في شيء، بارك الله فيك وأحسنت. لماذا؟ لأنك الميسور أتيت به والمعسور انتقلت إلى البدل وهو الجلوس على الكرسي، صلاتك صحيحة بارك الله فيك وكتب الله أجرك. أبو عوض يقول أحيانا عندي يعني أصلي في الجماعة في العزبة، يقول عندي جماعة في العزبة أصلي بهم نفس الطريقة، يقول لما أجي التشهد أجلس على الكرسي وأنا إمامهم، ما حكم صلاتي؟ أيضا صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، ما دام أنك أنت الإمام ويعني جرت العادة أنك أنت اللي تصلي فيهم، في ما شاء الله ما عليك شيء ولله الحمد والمنة وصلاتك صحيحة، وأسأل الله تعالى لك القبول، وهم يصلون صلاة عادية وراك، بارك الله فيك وفيهم. أم أحمد من الشارقة تقول عندها أخت توفيت قبل 7 أشهر في كورونا، تقول يعني تعب التعب شديد، يعني كنت مرافقة لها في الغرفة، كان يعطونها الأدوية تنام، تقول مرة نامت حاولت أصحيها على صلاة الصبح ما استيقظت، تقول بعدين يعني حصل صلاة الظهر والعصر قلت لها ما صليتي، قالت أنا داري، وبعدين ساءت حالتها ونقلوها للعناية وتوفيت رحمة الله. تقول أنا في يعني ألم ما أدري قصرت معها وشيء. أم أحمد رحم الله أختك وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم، أنت ما قصرتي، أنت أحسنتي صحيتي على صلاة الفجر، ما صحت، مريضة مسكينة عندها يعني كورونا ضربها في الرئتين رحمة الله عليها وتنفسها صعب طبيعي جدا، وقد يكون بعض الناس هو في الحالة هذه ما يفكر في الصلاة وشدة الألم وشدة الوجع. فأنت يا أخت الفاضل لا تحملين نفسك أمر ليس لك فيه دخل، أنت ما لك دخل ولا تسببتي في هذا الشيء، وأحسنتي أنت، وهي معذورة عند الله سبحانه وتعالى، شدة الآلام اللي تعاني منها شدة الأوجاع هذه كلها تجعلها ما تفكر في مثل هذه الأشياء اللي أنت تفكرين فيها. الآن أخت الفاضلة المطلوب منك كثرة الدعاء لها، تكثرين لها من الدعاء، تكثرين لها من الاستغفار، تكثرين لها من الصدقة إن كنت يعني عندك قدرة مالية، تذكرونها بخير، تصلون الرحم التي ما توصل إلا بها، تكرمون صديقتها أيضا، هذا كله من الحقوق اللي لها عليكم، حتى وإن كانت أخت يعني لها عليكم، لأن الحديث جاء وإكرام صديقيما في الوالدين، لكن حتى الإخوة والأخوات هذا من البر بهما ومن الإحسان إليهما. بارك الله فيك ورحمها الله عز وجل. أمة الله من أمريكا تقول أم زوجها، يعني عندها تقول أم زوجي، أمتها تقول عندها أم زوجها، تقول فترة طويلة كانت موجودة وكان يصرفون لها راتب وهي ما تستحق هذا الراتب، وبعدين المفروض يبلغون. طبعا هي أمة الله قالت بأن سألتني مرتين، أنا ما أذكر عموما، يعني هي تقول سألتني مرتين وإني أنا جبتهم مرتين. عموما أخت الفاضلة، اللي فهمت أنا من سؤالك أن هذه المرأة كانت يصرف لها في أمريكا مرتبات بغير وجه حق. لماذا؟ لأنها مخالفة للقانون الموجود هناك، ففي تلاعب يظهر والله أعلم، أو أنها توفيت وبقي المال يصرف وتأخذه هذه المرأة، توفيت وما بلغوا، يعني حسب كلامك ما بلغوا وبقي يصرف لها فترة ثم توقفوا. هذا المال ليس حق لها، لا يجوز لها أن تتصرف في هذا المال، ويجب عليها أن ترجع هذا المال إلى الجهة، حتى لو كانت غير مسلمة يجب أن ترجع هذا المال إلى الجهة، لأن المسلم يجب أن يكون أمين تحت كل سماء وفوق كل أرض، ما يجوز له أن يخون، ولا يجوز له أن يغش، ولا يجوز له أن يكذب، ولا يجوز أن يتحايل على أنظمة الآخرين لأجل الحصول على مال، هذا حرام، وهذا يعكس صورة سيئة على المسلمين. ولذلك المقصود ترجع هذا المال إلى الجهة. تقولين صعب، يترتب عليه جزاءات، يترتب تصرفه في طرق الخير. تقولي والله عندها ورثة يحتاجون هذا المال، فبدل ما تطلعه في جهات هؤلاء الورثة أولى، نعم ما في بأس، ما في بأس. نص العلماء على أن الإنسان العاصي الذي كان يتكسب أموال من معصية معينة ثم تاب وأراد التخلص من هذا المال، وإذا أخرجه افتقر هو. الشريعة ما يعني الشريعة تخرج الإنسان من الضيق إلى السعة، الشريعة تخرج الإنسان من الضرر إلى اليسر، من العسر إلى اليسر، ولذلك تعطي الأولاد يتصرفون فيه بنية التخلص وليس بنية الصدقة. بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني أخو زوجي يريد، أو أخوها يريد أن يتزوج، تقول ممكن أعطيه يعني العقيقة يذبحها مثلا، أو أني أذبحها يعني في يعني أعطيها فقراء مساكين. أخت الفاضلة، بالنسبة لي يعني أنت الآن تقولين عندك أخ يريد أن يتزوج وعندك عقيقة الآن تريدين أن تذبحينها، وتقولين أجعله يطعم الضيوف في حفلة الزواج، ما في بأس، أنت اذبح العقيقة تقربا إلى الله عز وجل شكرا على هذه الهبة والمنحة منه جل وعلا لهذه النسمة المولود، وقولي تفضل اللحم، هذا اللحم ضيف فيها ضيوفك، ما في شيء. أما أنك تقولي لا خذ هذه العقيقة يذبحها على نية أنها حفلة زواج له، لا ما يصلح هذا، ما يصلح. فأنت يا أخت الفاضلة تستطيعين تجمعين بين المصلحتين، اذبح العقيقة تقربا إلى الله وشكرا له على هذا المولود، وسلم اللحم كله أو بعضه لأخيك يعزم عليه الضيوف المعازيم اللي جايين يحضرون حفلة زواجه. أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لمسح الخفين وتغطية الكعبين، تقول سمعنا الجواب وأولادي يمسحون على الجوارب الصغيرة هذا وما كانوا يعني منتبهين، يعني ماذا يفعلون بمثل هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا من شروط صحة المسح على الجوربين أن يكون أن يغطي محل الفرض، ومحل الفرض الكعبان الناتئان في أسفل الساق من طرف القدمين، يعني من جانب القدمين يسمونها الجوزتين، هذه يجب أن تغطى في قول جماهير أهل العلم. ولذلك من لبس جوربا دون الكعبين ما يجوز المسح عليه، ما يجوز المسح عليه. فلذلك إذا كان أولادك ما فهموا هذه المسألة فهما صحيحا أو التبس عليهم الأمر، فإنهم إن شاء الله يكون معذورين بالجهل، يكونون معذورين بالجهل فما يقضون ولا يعيدون. بارك الله فيك. ولذلك قولي لهم من الآن ينتبهون، من الآن ينتبهون، وأيضا يعلمون زملائهم، يعلمون أقاربهم. كثير من الشباب تفاجأت أنا واقعين في هذه المشكلة، أن يلبس شراب قصير اللي دون الكعبين ويمسح عليه ويروح يصلي. فنبهيهم بارك الله فيك. أختي محمد باقي لك سؤال إن شاء الله غدا بحول الله، لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم على خير غدا بحول الله وقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.